ينبغي أن يكون في طالب العلم عدة صفات. الصفة الأولى الحرص على الطلب، هذا أول ما يجب على طالب العلم، احرص على ما ينفعك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله ولا تعجزن. فلا بد أن يتصف الطالب بالأول الذي ذكرنا، فتجد من علامات حرص الطالب أن يكون حريصا على الوقت، وقت التعلم، فلا يلعب ولا يضيع الوقت، حريصا على التبكير إلى المعلم فلا يتأخر عن حصة المعلم، حريصا على أن يحضر بكتابه فلا يدع كتابه ليصحح غلطا ويصحح مصحفا أو محرفا ويقيد فائدة ويشرح غامضا ويزيد إيضاحا في كتابه. فلا بد أن يكون معك هذا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن العجز مصيبة. إن كان الإنسان عاجزا عن تحصيل العلم فلا يتعب نفسه فيه، وكما قال الخليل بن أحمد رحمه الله لتلميذه الأصمعي، قال له لما رآه تعلم علم العروض فما أفلح فيه، قال له: قطع هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فهمها خلاص، أنت لا تذهب وقتك، إذا كان ما عندك استعداد الله سبحانه وتعالى يمكن ما آتاك قدرة في باب التعلم للعلم الشرعي، خلص جاوزه إلى ما تستطيع. خذ الواجب من العلم الشرعي الذي لا يصح دينك إلا به، واتجه إلى ما ينفعك في الأمور الأخرى. فالشاهد أن الإنسان لابد أن يكون عنده الحرص، فالحرص كما ذكرنا الحرص على الوقت، فلا يذهب عليه الوقت سدى ولا يضيع شيئا من وقته، الحرص على التبكير إلى العلم ومجالس العلم وعلى حصة المعلم فلا يتأخر عنها ولا ينام ولا يتشاغل في أثنائها ولا يتثاقل عن المجيء. الثالث أن يحرص على أن يكون معه كتابه، لأن الكتاب الذي تقرأ فيه على المعلم هو الذي يبقى لك في فنك الذي حصلته، فتعود إليه بعد طول دهر فتجد الفوائد ربما نسيت بعضها تجدها مقيدة، فتصحح الغلط من تصحيف وتحريف، ثم توضح المبهم والمشكل ثم تضيف عليه. وقديما قيل: الكتاب إذا أظلم استنار. فلا بد من أن يكون معك الكتاب، وطالب العلم شرفه في حمل الكتب وشرفه في حمل الدوات التي يكتب بها قديما. وقد قيل للإمام أحمد: حتى متى وأنت مع المحبرة؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة، رحمه الله تعالى ورضي عنه. فلا بد من الحرص، ثم عليك أن تكون مجتهدا، هذه الصفة الثانية يا طالب العلم، عليك بالاجتهاد، فإنه من جد وجد ومن زرع حصد، ومن قرع الباب ولج ولج. ومن انحرف انصرف، من انحرف عن هذا انصرف، لا يمكن أن يكون مستديما في الطلب، لا بد وأن ينقلب بعد ذلك ويترك العلم. فعليك أن تكون مجتهدا، والاجتهاد هو الأخذ للنفس بالعزم وبالقوة. وقد أخذ أهل العلم هذا من قول الله تبارك وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فأنت تحرص على القوة في الاجتهاد، القوة في التعلم، تجتهد، لا تكن ضعيفا في أمور الدنيا وفيما يعن لك من أمورها الحقيرة، لا يرى أكثر منك اجتهادا من البكور قبل طلوع الشمس وأنت في السوق، لكن لو جئت إلى طلب العلم تجد ما تأتي إلا وقد طارت الطيور بأرزاقها، انفض المجلس، أو تجيء في آخر المجلس. اعلم أنه كما قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع هذا العلم براحة الجسد. هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن لم تعطه إلا البعض فلا تلومن إلا نفسك فيما قد يفوت. هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد. أبو حاتم وأبو زرعة جافت عليهم عليهما السمكة وهما يتتبعان الدروس، فكلما أرادوا أن يأكلوها جاء الدرس تركوها وذهبوا. اشتروا سمكة قصتهم معروفة فجاءوا بها للأكل، فلما وصلوا البيت ما دخلوا البيت إلا وهم يهيئون أوراقهم وكواغدهم ومحابرهم، ونظروا فيما كتبوا فحضر عليهم وقت الدرس الآخر، فتركوا السمكة وخرجوا إلى الدرس، ثم عادوا فبدأوا بالمقابلة، حضر الثاني فذهبوا إليه، ثم عادوا فجاءت المقابلة، ثم جاء النوم، هكذا حتى كادت السمكة أن تتلف، بل دب فيها التلف، فأكلوها بعد ذلك نيئة كما يقال، وذلك من حرصهم على الوقت واجتهادهم في العلم. وأنت إذا ما بذلت شيئا من ذلك حينئذ تعرف اللذة، أما إن لم تسلك في هذه المسالك فإنك تحرم هذه اللذة. وقديما قيل من ذاق عرف ومن حرم انصرف، فلا بد من الاجتهاد، والاجتهاد أن تكون مواظبا على حصة درسك مع شيخك أولا، الاجتهاد أن تكون مواظبا على حصة درسك مع شيخك أولا فلا ترى فيه متأخرا، ثانيا أن تكون مواظبا على مقدار حفظك مع شيخك فلا ترى في ذلك مفرطا، ثالثا أن تكون مداوما على مراجعتك لحفظك فلا ترى في هذا متساهلا. هذه الثلاثة الأشياء أصول في الاجتهاد في هذا الباب، فعليك بها يا طالب العلم. ثم أيضا من الأمور التي يحصل بها أو يحصل بها طالب العلم هو الاقتناع بالكفاف من الدنيا في تحصيله للعلم، الاقتناع بالكفاف بالذي يقوم به جسمه وأوده لا يشغل نفسه بالدنيا، لأن العلم والدنيا لا يجتمعان، تريد أن تشتغل بهذا وتشتغل بهذا وتصل إلى هذا في هذا إلى الغاية وفي هذا إلى الغاية والنهاية، ما يمكن أبدا، فعليك أن تكتفي بالبلغة، يعني بما يقوتك ويستر عورتك وتصح به تقوم به شؤون حياتك، وما عدا ذلك تجعل كل الوقت الذي تصرفه فيه تجعله مصروفا في العلم. فهذا الأمر الثالث الذي تصرفه فيه تجعله مصروفا في العلم، فهذا الأمر الثالث الذي مر الثالث. ولهذا ترى أهل العلم وطلبة العلم في القديم ونحن اليوم الحمد لله في راحة، وقد كفي ولله الحمد أكثر طلبة العلم، حتى نكون دقيقين في العبارة ما نقول كل طلبة العلم، لكن أكثر طلبة العلم، وأتحدث بالخصوص عن هذه البلاد، بلادنا بلاد المملكة العربية السعودية، قد كفي ولله الحمد طلبة العلم في هذا الجانب، فلهم الإسكانات إن كانوا في غير البلد التي فيها مقر الدرس، ولهم أيضا الجرايات، لهم المكافآت تجرى عليهم. وبعد ذلك لا ينبغي لطالب العلم مع هذا كله، لا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بغير العلم، فهو إنما ترك أهله ووطنه وقرابته، إنما تركهم لأجل تحصيل العلم، فلا يعودن بعد ذلك بخفي حنين. قد كفي الكد والكدح في طلب الرزق، وقد كفي أيضا المسكن في هذا الجانب، فما عليه حينئذ إلا أن يصرف أوقاته في تحصيل هذا الذي رحل إليه. في السابق كانوا في غاية من المسغبة، وفي غاية أوقاته في تحصيل هذا الذي رحل إليه، في السابق كانوا في غاية من المسغبة وفي غاية من الجهد وفي غاية من التعب، يرحل أحدهم على ملء بطنه وربما لا يجد، وبعضهم يبول الدم مرتين لا يجد حذاء ينتعله في طريقه من الرمضاء، وبعضهم لا يوجد له إلا أطمار بالية من الثياب، ونحن في هذا كله في هذا العصر من هذا كله في عافية. فعلى طالب العلم أن يحرص على التحصيل، وعليه أن يصرف الوقت كله إلا وقت راحته يصرفه في تحصيل هذا العلم. والأمر الرابع الذي يجب أن يكون متوافرا في الطالب صحبته لأستاذ. فإياك يا طالب العلم أن تكتفي بالكتب، احذر ذلك. يظن الكل غمر أن الكتب تهدي، أخا جهل لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها مدارك قد تدق على الفهيم، وتلتبس الأمور عليك حتى، وما علم المنثوم الحكيم، وكب من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إياك وأن تكتفي بالكتب، فهذا لا يكفي، فإنه يمر على الإنسان أشياء يحتاج إلى زمن حتى يصل فيها إلى النتيجة بسبب البحث والمطالعة والتفتيش والتنقيب والتنقير، وهذا يختصره عليك المعلم، يختصره عليك الأستاذ، يختصره عليك الشيخ، يختصره عليك العالم، لأنه في 60 في 70 في 50 من عمره قد حصل هذا الذي أنت تبدأ فيه من الصفر تبحث عنه، ربما يومين 3 أسبوع شهر، وربما لا تهتدي إليه. هو قد من الله عليه بمعرفته، إما من خلال القراءة على أشياخه، أو بإتحاف أشياخه له، أو بجهده هو، فيوفر عليك أنت الوقت فلا يضيع عليك وقتك. فلا بد من مصاحبة الأستاذ، لا بد من مصاحبة الأستاذ، وعليك أن تصبر على صحبة الأستاذ. أما أن تدخل اليوم درسه وتريد أن تخرج غدا عالما، هذا لا يمكن. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تعلمونه في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر عليه الصلاة والسلام، إيش قال لما سأل المرة الأولى؟ قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. الثانية قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. الثالثة قال: هذا فراق بيني وبينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى لو صبر حتى نرى، لكن كتب الله جل وعلا ذلك. الشاهد أنه لا بد من الصبر في صحبة المعلم، ويكون ذلك بطول المصاحبة. تريد أن تأخذ العلم كله على يد المعلم في دورة مثلا؟ ما يمكن. في أسبوع؟ ما يمكن. في شهر؟ ما يمكن. أنت تأخذ رؤوس أقلام. ولهذا اسمعوا قول مالك رحمه الله، قول الزهري رحمه الله في وصيته ليونس ابن يزيد الأيلي، قال لي ابن شهاب، يقول يونس ابن يزيد الأيلي قال لي ابن شهاب: يا يونس لا تكابر العلم، يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه. إن العلم، يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت قطع بك فيها قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الليالي والأيام، خذه مع الليالي والأيام. فلا بد أن تصبر مع المعلم زمانا حتى تستفيد منه. فيقول: ولكن خذه مع الليالي والأيام، ولا تأخذ العلم جملة، فمن رام أخذه جملة ذهب جملة، من رام أخذه جملة ذهب جملة، ولكن الشيء مع الشيء مع الليالي والأيام. انظروا إلى هذه الوصية، وصية جميلة وجامعة من ناصح مفيد، ألا وهو الزهري رحمة الله تعالى عليه. يقول لمن؟ ليونس بن يزيد الأيلي رحمه الله تعالى أيضا. وذاك علم وذاك علم، وهذا إمام وهذا إمام، يقول له هذه المقالة. فعليك يا طالب العلم مع صحبتك للأستاذ أن تصبر في الزمن معه، وهذا كله هو الذي يثمر لك. أما تريد أن تنقلب بين عشية وضحاها حاملاً العلم الذي عند هذا العالم أو عند هذا المعلم حصله في 30 سنة في 40 سنة في 50 سنة ولا يزال يحصل، وتريد أنت أن تأخذه في مجلس أو مجلسين أو في أسبوع أو في أسبوعين، ما يمكن. قال مالك رحمه الله: لما أخذوا عليه الموطأ وقرروا عليه في شهر، كتاب أمضيت فيه 20 سنة تأخذونه في شهر ما أقل ما تبقون فيه. يقول هذا لمن؟ للشافعي وأمثاله وأضرابه. فما يقال لنا نحن اليوم؟ فلا بد من الحرص على صحبة الأستاذ ومن الصبر على ذلك والملازمة، ولا تعجل، فإن الأستاذ ومن الصبر على ذلك والملازمة ولا تعجل، فإن العجلة داء في هذا الباب. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط بضمك الشيء إلى مثله، ويحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط. ويروى بضمك الشيء إلى مثله وإنما المرء وإنما البحر اجتماع النقط. فلا بد من أن تأخذ اليوم شيئا وغدا شيئا وبعد غد شيئا وهكذا. فهذه الأمور لا بد منها لطالب العلم في سيره في تعلمه. وهذا قد جمعه الناظم بقوله: أخي لن تنال العلم إلا بستة، وهو معروف عندكم، سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص. والذكاء هبة من الله تبارك وتعالى، ونحن لم نتكلم فيه. وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ثم بعد ذلك ننقلب إلى الفرع الثاني، وهو ما يتعلق بالتأصيل في المطلوب، ما يتعلق بالتأصيل في المطلوب. فأول شيء يبدأ به الحفظ كما قلنا للمتون، فإنه من حفظ المتون حاز الفنون. هذا أول شيء. واحفظ فكل حافظ إمام. فلا بد من الحفظ. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع وقال مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ويروى فحفظها فأداها كما سمعها. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالعلم هو الحفظ كما قلنا فيما سبق معنا: علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له بلا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. فلا بد من حفظ، وهذا الحفظ هو الذي يكون مع صاحبه أينما كان. وعليك أن تسلك في المحفوظ ما يأتي: أولا تحفظ، ثم بعد ذلك تدقق هذا المحفوظ بالمراجعة، ثم بعد ذلك تتفهم. فالأول هو الذي ذكرناه في بدء الحديث، وهو التلقين. هذا لمن؟ للصغار الذين لا يفهمون. وأما من عداهم، من كان قد شبع عن هذا الطوق ولله الحمد، فيبدأ أولا بالحفظ، ثانيا التدقيق للمحفوظ، ثالثا التفهم. لأن التدقيق للمفهوم للمحفوظ يورث بقاءه، التدقيق للمحفوظ يورث بقاءه. وأنت إنما حفظت لتستدل، فإذا لم تحفظ وتدقق ما حفظت فإنك لم تحفظ، إنما حفظت لتستدل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكلام أهل العلم، بأقاويل السلف رحمهم الله تعالى. وهذا موجود في هذه المتون التي حفظتها، الإشارات إليها، فأنت تحتاج إلى ذلك. فلا بد من حفظ، والحفظ لا بد فيه من الحفظ أولا، ثم التدقيق ثانيا، ثم يأتي بعد ذلك التفهم. وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. فلا بد من هذه الثلاثة الأشياء، فلا بد من هذه الثلاثة الأشياء. ثم هذا المحفوظ فيه صفة، لا بد أن يكون هذا المحفوظ راجحا في الفن، هذه صفة المحفوظ، ذاك صفة حفظه، وهذا الآن صفة ما تحفظ. لا بد أن يكون المحفوظ عندك يا طالب العلم أن يكون راجحا، بمعنى أن تأتي إلى المتن المعتبر في الفن عند علماء الفن، تأتي إلى المتن المحرر، المتن المشهور عند علماء الفن. فمثلا تأتي، هل تأتي الآن في هذا الوقت إلى ألفية بن مالك ولا تروح إلى ألفية بن معطي؟ العمل على ماذا والدرس لماذا؟ لألفية بن مالك، فألفية بن مالك عليها الشروح والتعليقات والحواشي والاعتراضات والرد على هذه الاعتراضات إلى غير ذلك، والإعراب لأبياتها ولشواهدها وشروحها ونحو ذلك. فأنت تأتي إلى الحفظ للمتن في الحفظ للمتن المشهور، فتعمد إلى المتن المشهور الراجح الذي يمشي عليه أصحاب الفن، ثم بعد ذلك تحفظه وتدققه، ثم بعد ذلك تأتي الرتبة الثالثة وهي اختيارك لمن تأخذ عليه. الرتبة الثالثة اختيارك لمن تأخذ عليه هذا العلم. وهذا ضروري جدا، ولا بد في من تدرس عليه وتحصل عليه وتؤصل نفسك عليه، لا بد من توافر شرطين، كما أن المحفوظ لا بد من توافر شرط فيه، وهو أن يكون جامعا للراجح في الفن مشهورا بين علمائه، فهكذا أنت أيضا في من تدرس عليه وتؤصل نفسك في العلم عليه، لا بد أن تأخذ هذه الصفة أو هاتين الصفتين، أن يكون مفيدا وأن يكون ناصحا. لا بد في المعلم الذي تعلم أنت عليه وتتأصل عليه أن يكون ناصحا، مفيدا وأن يكون ناصحا. والمفيد هو الذي عنده العلم الذي تستفيد منه. وكيف تعرف، هنا سؤال يقول فيه القائل، كيف أعرف أن هذا المعلم مفيد؟ فنقول إجابة على هذا السؤال، كيف أعلم، الطالب يقول كيف أعلم أن هذا مفيد، هذا المدرس مفيد أو غير مفيد؟ نقول له نعم، هذا يعرف بأمرين، يعرف أن هذا المدرس أو هذا المعلم مفيد بأمرين. الأمر الأول الشهرة، اشتهر بين الناس أن فلان عالم وفلان شيخ مشهور بالعلم، فلان مدرس ناجح موفق طلبته مستفيدون منه، أو يوصونك به، أو يوصونك به، يعني يقال لك ممن تثق بعلمه ودينه وأمانته، يقول لك ادرس على فلان فإنه أهل لأن تدرس عليه، يوصونك بكذا وكذا وبكذا وبكذا، وبمن؟ بفلان وفلان وفلان، خذ على فلان وخذ على فلان وخذ على فلان. فإما أن يكون مشتهرا بين الناس معروفا باشتهاره بأنه عالم ومفيد، وإما أن ينص لك على أنه مفيد أهل العلم، خذ على فلان واستفد من فلان، لازم فلانا، نعم جالس الحسن أو بن سيرين ستستفيد من هذا ومن هذا، أيا جالست استفدت. فلا بد من أن يكون مفيدا لك، والطريق الذي تعرف به هو هذا الذي ذكرنا، إما أن يكون بالشهرة اشتهر بين الناس على أن هذا هو العالم فعليك أن تجلس عليه، أو نص عليه لك بأن هذا هو المفيد فعليك أن تجلس عليه. والعلم إنما يؤخذ من أهله، واحذر أن تخدع يا طالب العلم، فإن العلم كما قال مالك رحمه الله تعالى لا يؤخذ عن أربعة، أربعة لا يؤخذ عنهم العلم. احرص على أن تفهم هذا وتطبقه في حياتك. أربعة لا يؤخذ عنهم العلم: سفيه معلن بالسفه. الأول يقول مالك أربعة لا يؤخذ عنهم العلم. الأول سفيه معلن بالسفه ولو كان عنده علم. هذا البذي لا تجلس عنده، لأن أخلاقه تؤثر في الناس وتؤثر في الطلبة، فيطلع طلبته في الغالب صورة منه، والعلم له هيبة وله وقار، فيجب أن تتعلم العلم وتتعلم له الهيبة والوقار، والسفيه لا يصلح للأخذ عليه. هذا الأول. الثاني يقول مالك: من الذين لا يؤخذ عنهم العلم صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى. أصحاب البدع لا يؤخذ عنهم، لأن هذا العلم كما قال ابن سيرين ورواه مسلم في مقدمة صحيحه وغيره، هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا يؤخذ العلم الشرعي عن أهل الأهواء والبدع. لما؟ لأنهم لا يؤمنون، لا يؤمنون، فقد يدسوا على الطالب، يدسون على الطالب البدعة وهو لا يعلم، لا يعلم ولا يتنبه لها لقصور علمه وفهمه، فيدسون البدعة فتعلق بقلبه من حيث لا يعلم، فيقع في البدعة وهو لا يدري فيهلك. فإياك والجلوس على أهل الأهواء، لأن هذا العلم دين وأنت تطلبه لتتدين به، وصاحب البدعة ليس مأمونا على دين الله تبارك وتعالى. الثالث: رجل معروف بالكذب. لا تأخذ عن رجل معروف بالكذب في أحاديث الناس ولو كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياك وأن تأخذ عن إنسان يعرف عليه الكذب، لأنه وإن لم يكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لابد في يوم من الأيام يقع في الكذب. يقول لك هذا في المكان الفلاني وهو كذاب، وهذا ذكر فلان في الكتاب الفلاني وهو كذاب، ترجع ما تجده، وهذا أورده فلان في المؤلف الفلاني وهو كذاب، ترجع لا تجده، وهكذا. فالعالم يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقيه. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الرجل ليس بأهل لأن يؤخذ عنه العلم. الرابع يقول مالك: من هؤلاء الأربعة الذين لا يؤخذ عنهم العلم، قال: ورجل له فضل وصلاح لكنه لا يعرف ما يحدث به. يعني عنده عبادة وتزهد لكن لا يفرق بين الغث والسمين، الموضوعات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواهيات عن رسول التي تروى وتنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري أو في التاريخ للخطيب أو في التاريخ لابن عساكر، عنده كله سواء. هذا لا يميز بين الصحيح من الضعيف، لا يعرف الثابت من غير الثابت، وشغلته إيش؟ شغلته العبادة. ولهذا يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب الصيام لما جاء إلى الحجامة، جاء إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ليس من أحلاس الحديث، إنما هو شغلته إنما هو شغله العبادة والزهد والورع. يعني عابد في نفسه صالح في نفسه، لكن هذا لا يصلح أن يكون معلما. المعلم هو الذي يأتي بالأدلة ويحقق في الأدلة، في كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ناسخ، هذا منسوخ، هذه الآية مقيدة، هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف، هذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مخصوص بكذا، هذا الحديث متأخر، هذا الحديث متقدم، هذا الحديث مقلوب، هذا الحديث مدلس، هذا الحديث مرسل، هذا الحديث صحف، هذا الحديث غلط، هذا حديث مختل، ونحو ذلك. فهذا الذي لا يعرف هذه الأشياء، هذا شغلته العبادة. الآن لو قلت هذا للناس قالوا يطعن في الصالحين. لا، إنما قال لك هذا ليس أهل أن تأخذ عنه. لما؟ لأنه هو صالح في نفسه وأنت تريد أن تأخذ عنه، تصلح أنت، هو ما عنده طريق لإصلاحك، ما عنده علم، هو عباد عنده العبادة، فهذا صالح في نفسه، لكنه لا يتعدى فيصلح غيره، فهذا أنت لا تلزمه. فإذا رجل له فضل وصلاح في نفسه لكنه لا يعرف ما يحدث به، ما يعرف العلم، فهذا أنت لا تجلس إليه. ولهذا يقول مالك: لقد أدركت 70 في هذا المسجد كلهم لو فوض إليه بيت المال لكان أمينا عليه، ولكن لم نأخذ عنهم لأنهم ليسوا أهلا لهذا الشأن، حتى قدم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري فابتدرنا إليه. لما؟ لأنه عالم وعارف بما يقول، يفهم ما يقول ويعرف ما يقول، وإذا تكلم تكلم عن علم، فهذا يقول مالك فابتدرناه. أما أولئك فيهم الأمانة وفيهم العبادة وفيهم الصدق وفيهم الورع، لو أمنوا على بيت المال لكانوا أمنا، لكنهم في هذا الباب لا يعدلون شيئا، لا يساوون شيئا. يقول لم نأخذ عنهم مع أمانتهم وورعهم وعبادتهم، فهم ليسوا بأهل لأن يؤخذ عنهم العلم. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن صاحب الهوى، وأن يبتعد عن صاحب الكذب، وأن يبتعد أيضا عن العابد الزاهد الذي شغله العبادة والزهد والورع ولا يدري ما العلم، لأن هذا ليس بمفيد. ونحن قد اشترطنا أنك إيش تأخذ هذا العلم، تستفيده ممن؟ من مفيد. ولذلك يقول الناظم: تأخذه على مفيد. هذا الوصف الأول في من تأخذ عليه. الوصف الثاني أن يكون ناصحا. وأصحاب الكذب وأصحاب الأهواء والبدع وأصحاب العبادة الذين لا يعرفون البدع والديانات وما يحدث من المحدثات، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا ناصحين لك. لما؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي، فالناصح ينصحك من البدع ويحذرك منها، لأن البدع تردي صاحبها وتهلكه، وأيضا ينصحك بما يصلح لك في حالك ومستقبلك، ينصحك بما يصلح لك ويصلحك في حالك ومستقبلك من الكتب وأنواع العلوم وأنواع المعلمين، ينصحك بما يصلح لك في حالك ومستقبلك من الكتب وأنواع العلوم والمعلمين. ثم إنه قد ينصح لك ابتداء وقد ينصح لك إذا استنصحته، فمثل هذا هو الذي تأخذ عنه. أما الذي لا ينصحك إذا رآك مفرطا مقصرا، ولا ينصح لك إذا رآك متنكبا الطريق غير السوي في التعلم، فإن هذا لا يصلح أن تتعلم عليه، لأنه ليس بناصح. والمعلم كالوالد، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، وقلت ذلك غير مرة، في سنده شيء من لين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئه. وهذا قد صح، هذا الجزء الأخير قد صح في الأحاديث الصحيحة. الشاهد أن المعلم يشترط فيه أن يكون ناصحا لمن يعلمه. نختم ذلك بالترقي والتدرج في العلم. أقول بعد هذا كله لا بد من الترقي والتدرج في العلم، وذلك بأخذ الصغار من العلم قبل الكبار، وإياك أن تتعدى في أول طلبك إلى ما هو للكبار، وهذا نعني به المطولات والمبسوطات من الكتب العلمية. فطالب العلم لا ينتقل ولا يقفز على المطولات وهو لم يحصل الأصول. فقديما قيل: طعام الكبار سم الصغار. هل يمكن أن تأتي إلى الرضيع وتعطيه قطعة لحم؟ ما يمكن، يموت. هل يمكن تأتي إلى الرضيع وتعطيه عصيدة بالسمن والبر والعسل؟ يموت، لا تحتمله معدته. فإذا لا بد من الترقي. فالترقي أولا بحفظ مختصر في الفن، ثم تنتقل بعد ذلك إلى ما هو أوسع منه وهو متوسط في الفن، ثم تنتقل بعد ذلك إلى ما هو أوسع منه وهو محرر متقن موسع في الفن، فحينئذ تحصل بهذا على الطريق الصحيح. فمثلا في العقيدة كما قلنا تبدأ أولا بالقواعد الأربع، ثم بالأصول الثلاثة، ثم بكتاب التوحيد، ثم بكشف الشبهات، ثم بالواسطية، ثم بالتلخيص الحموية، ثم الحموية الأصل، ثم تقرأ التدمرية والطحاوية لا يضيرك بعد ذلك. جئت أيضا إلى الحديث، تبدأ بالأربعين ثم تنتقل إلى عمدة الأحكام، ثم تنتقل إلى بلوغ المرام، ثم تنتقل بعد ذلك إلى المنتقى منتقى الأخبار، ولا يضيرك بعد ذلك أن تقرأ ما يسر الله سبحانه وتعالى لك من الكتب المطولة المسندة أو المجردة. إذا جئت إلى الفقه، والفقه عائد إلى الإنسان، إلى كل إنسان بحسبه وبحسب البلد التي يكون فيها. فمثلا عندنا هنا يبتدأ بالزاد أو بالدليل الطالب، ثم أو بعمدة الفقه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المقنع، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الكافي، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ في أي كتاب. إذا ما انتقلت أو جئت إلى أصول التفسير، فمثلا المقدمة في أصول التفسير، ثم ملخص الإتقان، ثم تقرأ الإتقان بعد ذلك للسيوطي. إذا جئت إلى أصول الفقه فتبدأ مثلا بالقواعد الأربع، تبدأ مثلا بالورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله، ثم بعد ذلك أو إن شئت أن تأخذ مختصرا قبل ذلك وهو كتاب الشيخ محمد الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك تنتقل إلى شرح الكوكب المنير، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الروضة، ثم بعد ذلك لا يضيرك أن تقرأ في أي كتاب من الكتب الموسعة في الأصول. وأنصح أنا بالكوكب وشرحه لأنه جار في مجمله على اعتقاد أهل السنة، وهذا قل ما يسلم منه كتب أصول الفقه. هكذا إذا جئت إلى النحو تبدأ بالأجرمية، ثم تأتي بعد ذلك إلى ملحة الإعراب، ثم تنتقل بعد ذلك إلى ألفية ابن مالك، ثم لا يضيرك أن تقرأ ما تشاء من كتب الفن بعدها. ثم إذا جئت مثلا إلى علوم الحديث إلى المصطلح، فإنك تبدأ مثلا بالبيقونية أو تبدأ بالنخبة، وأنا أفضل أن تبدأ بالنخبة لأنها أتقن، فتأتي إلى نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر، ثم تنتقل بعد ذلك إلى التقريب للنووي وهو ملخص من علوم الحديث لابن الصلاح مع شرحه تدريب الراوي، أو تنتقل إن شئت تنتقل إلى الباعث الحديث، كلاهما بمنزلة واحدة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى المقدمة مقدمة ابن الصلاح، ثم إلى النكت عليها التقييد والإيضاح مع للحافظ العراقي، ثم لا يضيرك بعد ذلك أن تقرأ أي كتاب في هذا. هكذا في التجويد يبدأ الطالب بتحفة الأطفال، ثم يتلقى إلى متن الجزرية، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يأخذ ما يسر الله سبحانه وتعالى له من العلوم التي أو من الكتب التي متنت في هذه الفنون. الشاهد أنه لا بد أن يبدأ على هذا النحو، ولا ينتقل من متن إلى آخر إلا بشرط، بعد أن يتقن الأول حفظا، وإن لم يتيسر له الحفظ فلا أقل من أن يتقنه فهما. والإتقان في الفهم ذكر أهل العلم فيه الآتي: أن يكون مستحضرا له جميعا أو أغلبا، بحيث إذا أراد كان أكثر ما يريد منه أكثر مما يغيب عنه. فإذا كان الأمر كذلك ووصل إلى هذه الرتبة فإنه قد أتقن المتن هذا إن لم يكن حفظا فاستحضارا، فينبغي له فيصح له بعد ذلك أن ينتقل إلى غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ينبغي أن يكون في طالب العلم عدة صفات. الصفة الأولى الحرص على الطلب، هذا أول ما يجب على طالب العلم، احرص على ما ينفعك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واستعن بالله ولا تعجزن. فلا بد أن يتصف الطالب بالأول الذي ذكرنا، فتجد من علامات حرص الطالب أن يكون حريصا على الوقت، وقت التعلم، فلا يلعب ولا يضيع الوقت، حريصا على التبكير إلى المعلم فلا يتأخر عن حصة المعلم، حريصا على أن يحضر بكتابه فلا يدع كتابه ليصحح غلطا ويصحح مصحفا أو محرفا ويقيد فائدة ويشرح غامضا ويزيد إيضاحا في كتابه. فلا بد أن يكون معك هذا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن العجز مصيبة. إن كان الإنسان عاجزا عن تحصيل العلم فلا يتعب نفسه فيه، وكما قال الخليل بن أحمد رحمه الله لتلميذه الأصمعي، قال له لما رآه تعلم علم العروض فما أفلح فيه، قال له قطع هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فهمها خلاص، أنت لا تذهب وقتك، إذا كان ما عندك استعداد الله سبحانه وتعالى يمكن ما آتاك قدرة في باب التعلم للعلم الشرعي، خلص جاوزه إلى ما تستطيع. خذ الواجب من العلم الشرعي الذي لا يصح دينك إلا به واتجه إلى ما ينفعك في الأمور الأخرى. فالشاهد أن الإنسان لابد أن يكون عنده الحرص، فالحرص كما ذكرنا الحرص على الوقت، فلا يذهب عليه الوقت سدى ولا يضيع شيئا من وقته. الحرص على التبكير إلى العلم ومجالس العلم وعلى حصة المعلم، فلا يتأخر عنها ولا ينام ولا يتشاغل في أثنائها ولا يتثاقل عن المجي. الثالث أن يحرص على أن يكون معه كتابه، لأن الكتاب الذي تقرأ فيه على المعلم هو الذي يبقى لك في فنك الذي حصلته، فتعود إليه بعد طول دهر فتجد الفوائد ربما نسيت بعضها تجدها مقيدة، فتصحح الغلط من تصحيف وتحريف، ثم توضح المبهم والمشكل ثم تضيف عليه. وقديما قيل الكتاب إذا أظلم استنار، فلا بد من أن يكون معك الكتاب. وطالب العلم شرفه في حمل الكتب وشرفه في حمل الدوات التي يكتب بها قديما. وقد قيل للإمام أحمد حتى متى وأنت مع المحبرة؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة، رحمه الله تعالى ورضي عنه. فلا بد من الحرص، ثم عليك أن تكون مجتهدا، هذه الصفة الثانية يا طالب العلم، عليك بالاجتهاد، فإنه من جد وجد ومن زرع حصد، ومن قرع الباب ولج ولج. ومن انحرف انصرف، من انحرف عن هذا انصرف، لا يمكن أن يكون مستديما في الطلب، لا بد وأن ينقلب بعد ذلك ويترك العلم. فعليك أن تكون مجتهدا، والاجتهاد هو الأخذ للنفس بالعزم وبالقوة. وقد أخذ أهل العلم هذا من قول الله تبارك وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. فأنت تحرص على القوة في الاجتهاد، القوة في التعلم، تجتهد لا تكن ضعيفا في أمور الدنيا وفيما يعن لك من أمورها الحقيرة، لا يرى أكثر منك اجتهادا من البكور قبل طلوع الشمس وأنت في السوق، لكن لو جئت إلى طلب العلم تجد ما تأتي إلا وقد طارت الطيور بأرزاقها، انفض المجلس، أو تجيء في آخر المجلس. اعلم أنه كما قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع هذا العلم براحة الجسد، هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن لم تعطه إلا البعض فلا تلومن إلا نفسك فيما قد يفوت، هذا العلم لا يستطاع براحة الجسد. أبو حاتم وأبو زرعة جافت عليهما السمكة وهما يتتبعان الدروس، فكلما أرادوا أن يأكلوها جاء الدرس تركوها وذهبوا، اشتروا سمكة قصتهم معروفة فجاءوا بها للأكل، فلما وصلوا البيت ما دخلوا البيت إلا وهم يهيئون أوراقهم وكواغدهم ومحابرهم ونظروا فيما كتبوا فحضر عليهم وقت الدرس الآخر، فتركوا السمكة وخرجوا إلى الدرس، ثم عادوا فبدأوا بالمقابلة، حضر الثاني فذهبوا إليه، ثم عادوا فجاءت المقابلة، ثم جاء النوم، هكذا حتى كادت السمكة أن تتلف، بل دب فيها التلف، فأكلوها بعد ذلك نيئة كما يقال، وذلك من حرصهم على الوقت واجتهادهم في العلم. وأنت إذا ما بذلت شيئا من ذلك حينئذ تعرف اللذة، أما إن لم تسلك في هذه المسالك فإنك تحرم هذه اللذة. وقديما قيل: من ذاق عرف ومن حرم انصرف. فلا بد من الاجتهاد، والاجتهاد أن تكون مواظبا على حصة درسك مع شيخك أولا، الاجتهاد أن تكون مواظبا على حصة درسك مع شيخك أولا فلا ترى فيه متأخرا، ثانيا أن تكون مواظبا على مقدار حفظك مع شيخك فلا ترى في ذلك مفرطا، ثالثا أن تكون مداوما على مراجعتك لحفظك فلا ترى في هذا متساهلا. هذه الثلاثة الأشياء أصول في الاجتهاد في هذا الباب، فعليك بها يا طالب العلم. ثم أيضا من الأمور التي يحصل بها أو يحصل بها طالب العلم هو الاقتناع بالكفاف من الدنيا في تحصيله للعلم، الاقتناع بالكفاف بالذي يقوم به جسمه وأوده، لا يشغل نفسه بالدنيا، لأن العلم والدنيا لا يجتمعان، تريد أن تشتغل بهذا وتشتغل بهذا وتصل إلى هذا، في هذا إلى الغاية وفي هذا إلى الغاية والنهاية، ما يمكن أبدا، فعليك أن تكتفي بالبلغة، يعني بما يقوتك ويستر عورتك وتصح به تقوم به شؤون حياتك، وما عدا ذلك تجعل كل الوقت الذي تصرفه فيه تجعله مصروفا في العلم. فهذا الأمر الثالث الذي تصرفه فيه تجعله مصروفا في العلم، فهذا الأمر الثالث الذي مر الثالث. ولهذا ترى أهل العلم وطلبة العلم في القديم، ونحن اليوم الحمد لله في راحة وقد كفي ولله الحمد أكثر طلبة العلم، حتى نكون دقيقين في العبارة، ما نقول كل طلبة العلم، لكن أكثر طلبة العلم، وأتحدث بالخصوص عن هذه البلاد، بلادنا، بلاد المملكة العربية السعودية، قد كفي ولله الحمد طلبة العلم في هذا الجانب، فلهم الإسكانات إن كانوا في غير البلد التي فيها مقر الدرس، ولهم أيضا الجرايات، لهم المكافآت تجرى عليهم. وبعد ذلك لا ينبغي لطالب العلم مع هذا كله، لا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بغير العلم، فهو إنما ترك أهله ووطنه وقرابته، إنما تركهم لأجل تحصيل العلم، فلا يعودن بعد ذلك بخفي حنين. قد كفي الكد والكدح في طلب الرزق، وقد كفي أيضا المسكن في هذا الجانب، فما عليه حينئذ إلا أن يصرف أوقاته في تحصيل هذا الذي رحل إليه. في السابق كانوا في غاية من المسغبة، وفي غاية فأوقاته في تحصيل هذا الذي رحل إليه في السابق كانوا في غاية من المسغبة وفي غاية من الجهد وفي غاية من التعب، يرحل أحدهم على ملء بطنه وربما لا يجد، وبعضهم يبول الدم مرتين لا يجد حذاء ينتعله في طريقه من الرمضاء، وبعضهم لا يوجد له إلا أطمار بالية من الثياب، ونحن في هذا كله في هذا العصر من هذا كله في عافية. فعلى طالب العلم أن يحرص على التحصيل، وعليه أن يصرف الوقت كله إلا وقت راحته يصرفه في تحصيل هذا العلم. والأمر الرابع الذي يجب أن يكون متوافرا في الطالب صحبته لأستاذ، فإياك يا طالب العلم أن تكتفي بالكتب، احذر ذلك، يظن الكل غمر أن الكتب تهدي، أخا جهل لإدراك العلوم وما علم الجهول بأن فيها مدارك قد تدق على الفهيم، وتلتبس الأمور عليك حتى وما علم من ثوم الحكيم وكب عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إياك وأن تكتفي بالكتب فهذا لا يكفي، فإنه يمر على الإنسان أشياء يحتاج إلى زمن حتى يصل فيها إلى النتيجة بسبب البحث والمطالعة والتفتيش والتنقيب والتنقير، وهذا يختصره عليك المعلم، يختصره عليك الأستاذ، يختصره عليك الشيخ، يختصره عليك العالم، لأنه في 60 في 70 في 50 من عمره قد حصل هذا الذي أنت تبدأ فيه من الصفر تبحث عنه ربما يومين ثلاثة أسبوع شهر، وربما لا تهتدي إليه. هو قد من الله عليه بمعرفته إما من خلال القراءة على أشياخه أو بإتحاف أشياخه له أو بجهده هو، فيوفر عليك أنت الوقت فلا يضيع عليك وقتك. فلا بد من مصاحبة الأستاذ، لا بد من مصاحبة الأستاذ، وعليك أن تصبر على صحبة الأستاذ. أما أن تدخل اليوم درسه وتريد أن تخرج غدا عالما هذا لا يمكن. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تعلمونه في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر عليه الصلاة والسلام، إيش قال لما سأل المرة الأولى؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. الثانية قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. الثالثة قال هذا فراق بيني وبينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أخي موسى لو صبر حتى نرى، لكن كتب الله جل وعلا ذلك. الشاهد أنه لا بد من الصبر في صحبة المعلم، ويكون ذلك بطول المصاحبة. تريد أن تأخذ العلم كله على يد المعلم في دورة مثلا؟ ما يمكن. في أسبوع؟ ما يمكن. في شهر؟ ما يمكن. أنت تأخذ رؤوس أقلام. ولهذا اسمعوا قول مالك رحمه الله، قول الزهري رحمه الله في وصيته ليونس ابن يزيد الأيلي، قال لي ابن شهاب، يقول يونس ابن يزيد الأيلي قال لابن شهاب يا يونس لا تكابر العلم، يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه. إن العلم يا يونس لا تكابر العلم فإن العلم أودية فأيها أخذت قطع بك فيها قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الليالي والأيام، خذه مع الليالي والأيام. فلا بد أن تصبر مع المعلم زمانا حتى تستفيد منه. فيقول ولكن خذه مع الليالي والأيام ولا تأخذ العلم جملة، فمن رام أخذه جملة ذهب جملة، من رام أخذه جملة ذهب جملة، ولكن الشيء مع الشيء مع الليالي والأيام. انظروا إلى هذه الوصية، وصية جميلة وجامعة من ناصح مفيد، ألا وهو الزهري رحمة الله تعالى عليه. يقول لمن؟ ليونس بن يزيد الأيلي رحمه الله تعالى أيضا. وذاك علم وذاك علم، وهذا إمام وهذا إمام، يقول له هذه المقالة. فعليك يا طالب العلم مع صحبتك للأستاذ أن تصبر في الزمن معه، وهذا كله هو الذي يثمر لك. أما تريد أن تنقلب بين عشية وضحاها حاملا العلم الذي عند هذا العالم أو عند هذا المعلم حصله في 30 سنة في 40 سنة في 50 سنة ولا يزال يحصل، وتريد أنت أن تأخذه في مجلس أو مجلسين أو في أسبوع أو في أسبوعين؟ ما يمكن. قال مالك رحمه الله لما أخذوا عليه الموطأ وقرروا عليه في شهر كتاب أمضيت فيه 20 سنة تأخذونه في شهر ما أقل ما تفقهون فيه. يقول هذا لمن؟ للشافعي وأمثاله وأضرابه. فما يقال لنا نحن اليوم؟ فلا بد من الحرص على صحبة الأستاذ ومن الصبر على ذلك والملازمة، ولا تعجل، فإن الأستاذ ومن الصبر على ذلك والملازمة، ولا تعجل، فإن العجلة داء في هذا الباب. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط بضمك الشيء إلى مثله، ويحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط. ويروى بضمك الشيء إلى مثله، وإنما المرء وإنما البحر اجتماع النقط. فلا بد من أن تأخذ اليوم شيئا وغدا شيئا وبعد غد شيئا وهكذا. فهذه الأمور لا بد منها لطالب العلم في سيره في تعلمه. وهذا قد جمعه الناظم بقوله: أخي لن تنال العلم إلا بستة، وهو معروف عندكم، سأنبيت عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص. والذكاء هبة من الله تبارك وتعالى، ونحن لم نتكلم فيه. وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ثم بعد ذلك ننقلب إلى الفرع الثاني، وهو ما يتعلق بالتأصيل في المطلوب، ما يتعلق بالتأصيل في المطلوب. فأول شيء يبدأ به الحفظ كما قلنا للمتون، فإنه من حفظ المتون حاز الفنون. هذا أول شيء. واحفظ فكل حافظ إمام. فلا بد من الحفظ. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع وقال مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ويروى فحفظها فأداها كما سمعها. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالعلم هو الحفظ كما قلنا فيما سبق معنا: علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له بلا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. فلا بد من حفظ، وهذا الحفظ هو الذي يكون مع صاحبه أينما كان. وعليك أن تسلك في المحفوظ ما يأتي: أولا تحفظ، ثم بعد ذلك تدقق هذا المحفوظ بالمراجعة، ثم بعد ذلك تتفهم. فالأول هو الذي ذكرناه في بدء الحديث، وهو التلقين. هذا لمن؟ للصغار الذين لا يفهمون. وأما من عداهم، من كان قد شب عن هذا الطوق ولله الحمد، فيبدأ أولا بالحفظ، ثانيا التدقيق للمحفوظ، ثالثا التفهم. لأن التدقيق للمفهوم للمحفوظ يورث بقاءه، التدقيق للمحفوظ يورث بقاءه. وأنت إنما حفظت لتستدل، فإذا لم تحفظ وتدقق ما حفظت فإنك لم تحفظ، إنما حفظت لتستدل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكلام أهل العلم، بأقاويل السلف رحمهم الله تعالى. وهذا موجود في هذه المتون التي حفظتها، الإشارات إليها، فأنت تحتاج إلى ذلك. فلا بد من حفظ، والحفظ لا بد فيه من الحفظ أولا، ثم التدقيق ثانيا، ثم يأتي بعد ذلك التفهم. وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم، فلا بد من هذه الثلاثة الأشياء، فلا بد من هذه الثلاثة الأشياء. ثم هذا المحفوظ فيه صفة، لا بد أن يكون هذا المحفوظ راجحا في الفن. هذه صفة المحفوظ، ذاك صفة حفظه، وهذا الآن صفة ما تحفظ. لا بد أن يكون المحفوظ عندك يا طالب العلم أن يكون راجحا، بمعنى أن تأتي إلى المتن المعتبر في الفن عند علماء الفن، تأتي إلى المتن المحرر، المتن المشهور عند علماء الفن. فمثلا تأتي، هل تأتي الآن في هذا الوقت إلى ألفية بن مالك، ولا تروح إلى ألفية بن معطي؟ العمل على ماذا والدرس لماذا؟ لألفية بن مالك. فألفية ابن مالك عليها الشروع والتعليقات والحواشي والاعتراضات والرد على هذه الاعتراضات إلى غير ذلك، والإعراب لأبياتها ولشواهدها وشروحها ونحو ذلك. فأنت تأتي إلى الحفظ للمتن في الحفظ للمتن المشهور، فتعمد إلى المتن المشهور الراجح الذي يمشي عليه أصحاب الفن، ثم بعد ذلك تحفظه وتدققه، ثم بعد ذلك تأتي الرتبة الثالثة وهي اختيارك لمن تأخذ عليه. الرتبة الثالثة اختيارك لمن تأخذ عليه هذا العلم. وهذا ضروري جدا، ولا بد في من تدرس عليه وتحصل عليه وتؤصل نفسك عليه لا بد من توافر شرطين، كما أن المحفوظ لا بد من توافر شرط فيه وهو أن يكون جامعا للراجح في الفن مشهورا بين علمائه، فهكذا أنت أيضا في من تدرس عليه وتؤصل نفسك في العلم عليه لا بد أن تأخذ هذه الصفة أو هاتين الصفتين، أن يكون مفيدا وأن يكون ناصحا. لا بد في المعلم الذي تعلم أنت عليه وتتأصل عليه أن يكون ناصحا مفيدا وأن يكون ناصحا. والمفيد هو الذي عنده العلم الذي تستفيد منه. وكيف تعرف؟ هنا سؤال يقول فيه القائل: كيف أعرف أن هذا المعلم مفيد؟ فنقول إجابة على هذا السؤال: كيف أعلم؟ الطالب يقول: كيف أعلم أن هذا مفيد، هذا المدرس مفيد أو غير مفيد؟ نقول له: نعم، هذا يعرف بأمرين، يعرف أن هذا المدرس أو هذا المعلم مفيد بأمرين. الأمر الأول الشهرة، اشتهر بين الناس أن فلان عالم، وفلان شيخ مشهور بالعلم، فلان مدرس ناجح موفق طلبته مستفيدون منه، أو يوصونك به، أو يوصونك به، يعني يقال لك ممن تثق بعلمه ودينه وأمانته، يقول لك: ادرس على فلان فإنه أهل لأن تدرس عليه، يوصونك بكذا وكذا وبكذا وبكذا، وبمن؟ بفلان وفلان وفلان، خذ على فلان وخذ على فلان وخذ على فلان. فإما أن يكون مشتهرا بين الناس معروفا باشتهاره بأنه عالم ومفيد، وإما أن ينص لك على أنه مفيد أهل العلم، خذ على فلان واستفد من فلان، لازم فلانا، نعم جالس الحسن أو بن سيرين ستستفيد من هذا ومن هذا، أيا جالست استفدت. فلا بد من أن يكون مفيدا لك، والطريق الذي تعرف به هو هذا الذي ذكرنا: إما أن يكون بالشهرة، اشتهر بين الناس على أن هذا هو العالم فعليك أن تجلس عليه، أو نص عليه لك بأن هذا هو المفيد فعليك أن تجلس عليه. والعلم إنما يؤخذ من أهله، واحذر أن تخدع يا طالب العلم، فإن العلم كما قال مالك رحمه الله تعالى لا يؤخذ عن أربعة، أربعة لا يؤخذ عنهم العلم، احرص على أن تفهم هذا وتطبقه في حياتك، أربعة لا يؤخذ عنهم العلم: سفيه معلن بالسفه. الأول يقول مالك أربعة لا يؤخذ عنهم العلم: الأول سفيه معلن بالسفة ولو كان عنده علم، هذا البذي لا تجلس عنده لأن أخلاقه تؤثر في الناس وتؤثر في الطلبة، فيطلع طلبته في الغالب صورة منه، والعلم له هيبة وله وقار، فيجب أن تتعلم العلم وتتعلم له الهيبة والوقار، والسفيه لا يصلح للأخذ عليه. هذا الأول. الثاني يقول مالك: من الذين لا يؤخذ عنهم العلم صاحب هوى يدعو الناس إلى هوى، أصحاب البدع لا يؤخذ عنهم، لأن هذا العلم كما قال ابن سيرين ورواه مسلم في مقدمة صحيحه وغيره، هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا يؤخذ العلم الشرعي عن أهل الأهواء والبدع. لما؟ لأنهم لا يؤمنون، لا يؤمنون، فقد يدسوا على الطالب، يدسون على الطالب البدعة وهو لا يعلم، لا يعلم ولا يتنبه لها لقصور علمه وفهمه، فيدسون البدعة فتعلق بقلبه من حيث لا يعلم، فيقع في البدعة وهو لا يدري فيعلق. فإياك والجلوس على أهل الأهواء، لأن هذا العلم دين وأنت تطلبه لتتدين به، وصاحب البدعة ليس مأمونا على دين الله تبارك وتعالى. الثالث، رجل معروف بالكذب، لا تأخذ عن رجل معروف بالكذب في أحاديث الناس ولو كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياك وأن تأخذ عن إنسان يعرف عليه الكذب، لأنه وإن لم يكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لابد في يوم من الأيام يقع في الكذب، يقول لك هذا في المكان الفلاني وهو كذاب، وهذا ذكره فلان في الكتاب الفلاني وهو كذاب، ترجع ما تجده، وهذا أورده فلان في المؤلف الفلاني وهو كذاب، ترجع لا تجده، وهكذا. فالعالم يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقيه. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وصلى الله العافية والسلامة. فهذا الرجل ليس بأهل لأن يؤخذ عنه العلم. الرابع، يقول مالك من هؤلاء الأربعة الذين لا يؤخذ عنهم العلم، قال: ورجل له فضل وصلاح لكنه لا يعرف ما يحدث به، يعني عنده عبادة وتزهد لكن لا يفرق بين الغث والسمين، الموضوعات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواهيات عن رسول التي تروى وتنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري أو في التاريخ للخطيب أو في التاريخ لابن عساكر، عنده كله سواء، هذا لا يميز بين الصحيح من الضعيف، لا يعرف الثابت من غير الثابت، وشغلته إيش؟ شغلته العبادة. ولهذا يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب الصيام لما جاء إلى الحجامة، جاء إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم ليس من أحلاس الحديث، إنما هو شغلته إنما هو شغله العبادة والزهد والورع، يعني عابد في نفسه صالح في نفسه، لكن هذا لا يصلح أن يكون معلما. المعلم هو الذي يأتي بالأدلة ويحقق في الأدلة، في كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ناسخ، هذا منسوخ، هذه الآية مقيدة، هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف، هذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مخصوص بكذا، هذا الحديث متأخر، هذا الحديث متقدم، هذا الحديث مقلوب، هذا الحديث مدلس، هذا الحديث مرسل، هذا الحديث صحف، هذا الحديث غلط، هذا حديث مختلف، ونحو ذلك. فهذا الذي لا يعرف هذه الأشياء، هذا شغلته العبادة. الآن لو قلت هذا للناس قالوا يطعن في الصالحين، لا، إنما قال لك هذا ليس أهل لأن تأخذ عنه. لما؟ لأنه هو صالح في نفسه وأنت تريد أن تأخذ عنه تصلح أنت، هو ما عنده طريق لإصلاحك، ما عنده علم، هو عباد عنده العبادة، فهذا صالح في نفسه لكنه لا يتعدى فيصلح غيره، فهذا أنت لا تلزمه. فإذا رجل له فضل وصلاح في نفسه لكنه لا يعرف ما يحدث به، ما يعرف العلم، فهذا أنت لا تجلس إليه. ولهذا يقول مالك: لقد أدركت 70 في هذا المسجد كلهم لو فوض إليه بيت المال لكان أمينا عليه، ولكن لم نأخذ عنهم لأنهم ليسوا بأهل ليسوا أهلا لهذا الشأن، حتى قدم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري فابتدرنا إليه. لما؟ لأنه عالم وعارف بما يقول، يفهم ما يقول ويعرف ما يقول، وإذا تكلم تكلم عن علم، فهذا يقول مالك فابتدرناه. أما أولئك فيهم الأمانة وفيهم العبادة وفيهم الصدق وفيهم الورع، لو أمنوا على بيت المال لكانوا أمنا، لكنهم في هذا الباب لا، لا يعدلون شيئا، لا يساوون شيئا. يقول لم نأخذ عنهم مع أمانتهم وورعهم وعبادتهم، فهم ليسوا بأهل لأن يؤخذ عنهم العلم. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن صاحب الهوى، وأن يبتعد عن صاحب الكذب، وأن يبتعد أيضا عن العابد الزاهد الذي شغله العبادة والزهد والورع ولا يدري ما العلم، لأن هذا ليس بمفيد. ونحن قد اشترطنا أنك إيش تأخذ هذا العلم، تستفيده ممن؟ من مفيد. ولذلك يقول الناظم تأخذه على مفيد، هذا الوصف الأول في من تأخذ عليه. الوصف الثاني أن يكون ناصحا، وأصحاب الكذب وأصحاب الأهواء والبدع وأصحاب العبادة الذين لا يعرفون البدع والديانات وما يحدث من المحدثات، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا ناصحين لك. لما؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي، فالناصح ينصحك من البدع ويحذرك منها، لأن البدع تردي صاحبها وتهلكه، وأيضا ينصحك بما يصلح لك في حالك ومستقبلك، ينصحك بما يصلح لك ويصلحك في حالك ومستقبلك من الكتب وأنواع العلوم وأنواع المعلمين، ينصحك بما يصلح لك في حالك ومستقبلك من الكتب وأنواع العلوم والمعلمين. ثم إنه قد ينصح لك ابتداء وقد ينصح لك إذا استنصحته، فمثل هذا هو الذي تأخذ عنه. أما الذي لا ينصحك إذا رآك مفرطا مقصرا، ولا ينصح لك إذا رآك متنكبا الطريق غير السوي في التعلم، فإن هذا لا يصلح أن تتعلم عليه، لأنه ليس بناصح. والمعلم كالوالد، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود، وقلت ذلك غير مرة، في سنده شيء من لين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئه. وهذا قد صح، هذا الجزء الأخير قد صح في الأحاديث الصحيحة. الشاهد أن المعلم يشترط فيه أن يكون ناصحا لمن يعلمه. نختم ذلك بالترقي والتدرج في العلم. أقول بعد هذا كله لا بد من الترقي والتدرج في العلم، وذلك بأخذ الصغار من العلم قبل الكبار، وإياك أن تتعدى في أول طلبك إلى ما هو للكبار، وهذا نعني به المطولات والمبسوطات من الكتب العلمية. فطالب العلم لا ينتقل ولا يقفز على المطولات وهو لم يحصل الأصول. فقديما قيل: طعام الكبار سم الصغار. هل يمكن أن تأتي إلى الرضيع وتعطيه قطعة لحم؟ ما يمكن، يموت. هل يمكن تأتي إلى الرضيع وتعطيه عصيدة بالسمن والبر والعسل؟ يموت، لا تحتمله معدته. فإذا لا بد من الترقي. فالترقي أولا بحفظ مختصر في الفن، ثم تنتقل بعد ذلك إلى ما هو أوسع منه وهو متوسط في الفن، ثم تنتقل بعد ذلك إلى ما هو أوسع منه وهو محرر متقن موسع في الفن. فحينئذ تحصل بهذا على الطريق الصحيح. فمثلا في العقيدة كما قلنا تبدأ أولا بالقواعد الأربع، ثم بالأصول الثلاثة، ثم بكتاب التوحيد، ثم بكشف الشبهات، ثم بالواسطية، ثم بالتلخيص الحموية، ثم الحموية الأصل، ثم تقرأ التدمرية والطحاوية لا يضيرك بعد ذلك. جئت أيضا إلى الحديث تبدأ بالأربعين، ثم تنتقل إلى عمدة الأحكام، ثم تنتقل إلى بلوغ المرام، ثم تنتقل بعد ذلك إلى المنتقى منتقى الأخبار، ولا يضيرك بعد ذلك أن تقرأ ما يسر الله سبحانه وتعالى لك من الكتب المطولة المسندة أو المجردة. إذا جئت إلى الفقه، والفقه عائد إلى الإنسان، إلى كل إنسان بحسبه وبحسب البلد التي يكون فيها. فمثلا عندنا هنا يبتدأ بالزاد أو بالدليل الطالب ثم أو بعمدة الفقه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المقنع، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الكافي، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ في أي كتاب. إذا ما انتقلت أو جئت إلى أصول التفسير، فمثلا المقدمة في أصول التفسير، ثم ملخص الإتقان، ثم تقرأ الإتقان بعد ذلك للسيوطي. إذا جئت إلى أصول الفقه فتبدأ مثلا بالقواعد الأربع، تبدأ مثلا بالورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله، ثم بعد ذلك أو إن شئت أن تأخذ مختصرا قبل ذلك وهو كتاب الشيخ محمد الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك تنتقل إلى شرح الكوكب المنير، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الروضة، ثم بعد ذلك لا يضيرك أن تقرأ في أي كتاب من الكتب الموسعة في الأصول. وأنصح أنا بالكوكب وشرحه لأنه جار في مجمله على اعتقاد أهل السنة، وهذا قل ما يسلم منه كتب أصول الفقه. هكذا إذا جئت إلى النحو تبدأ بالأجرمية، ثم تأتي بعد ذلك إلى ملحة الإعراب، ثم تنتقل بعد ذلك إلى ألفية ابن مالك، ثم لا يضيرك أن تقرأ ما تشاء من كتب الفن بعدها. ثم إذا جئت مثلا إلى علوم الحديث إلى المصطلح، فإنك تبدأ مثلا بالبيقونية أو تبدأ بالنخبة، وأنا أفضل أن تبدأ بالنخبة لأنها أتقن، فتأتي إلى نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر، ثم تنتقل بعد ذلك إلى التقريب للنووي وهو ملخص من علوم الحديث لابن الصلاح مع شرحه تدريب الراوي، أو تنتقل إن شئت تنتقل إلى الباعث الحديث، كلاهما بمنزلة واحدة، ثم بعد ذلك تنتقل إلى المقدمة مقدمة ابن الصلاح، ثم إلى النكت عليها التقييد والإيضاح مع للحافظ العراقي، ثم لا يضيرك بعد ذلك أن تقرأ أي كتاب في هذا. هكذا في التجويد يبدأ الطالب بتحفة الأطفال، ثم يتلقى إلى متن الجزرية، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يأخذ ما يسر الله سبحانه وتعالى له من العلوم التي أو من الكتب التي متنت في هذه الفنون. الشاهد أنه لا بد أن يبدأ على هذا النحو، ولا ينتقل من متن إلى آخر إلا بشرط، بعد أن يتقن الأول حفظا، وإن لم يتيسر له الحفظ فلا أقل من أن يتقنه فهما. والإتقان في الفهم ذكر أهل العلم فيه الآتي: أن يكون مستحضرا له جميعا أو أغلبا، بحيث إذا أراد كان أكثر ما يريد منه أكثر مما يغيب عنه. فإذا كان الأمر كذلك ووصل إلى هذه الرتبة فإنه قد أتقن المتن هذا إن لم يكن حفظا فاستحضارا، فينبغي له فيصح له بعد ذلك أن ينتقل إلى غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.